بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في قول الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بالكفار وما يتعلق بالمنافقين وما عده الله جل وعلا من العذاب لهم، ناسب أن يكون الكلام بعد ذلك عن حال المؤمنين وما عد الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم. فقال وبشر، والبشارة هو قالوا أول خبر يرد على الإنسان في الأمر، ولذلك لو جاءك الخبر مرة أخرى فلا تكون بشارة، وإنما تكون بشارة إذا جاءك أول مرة، ويستعمل في الخير والشر، والغالب استعماله في الخير، الغالب استعماله في الخير، وإلا قد يبشر الإنسان بما يسوءه. فقال: وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء، وهو أن يذكر الأمر فيذكر أو يتبعه بذكر خلافه، هذا على أحد الأقوال. على القول الثاني أو غيره من الأقوال وهي كثيرة، قيل مثاني يعني تتكرر فيه الآيات، تتكرر فيه القصص، تتكرر فيه الأوامر، يكون هذا هو معنى، وقيل غير ذلك. نعم.
فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار.
عفوا، وهو ذكر هنا قال: وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه. ذاك التشابه يعني ذكر الشيء وذكر نظيره المشابه له، هذا هو معنى قول الله عز وجل متشابها متشابها. نعم.
فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما.
نعم. يعني هنا نبه إلى مسألة أخطأ فيها بعض المفسرين، قال أي من تحت أشجارها، يعني ليس من تحت الجنة، فالأنهار لا تجري من تحت الجنة، وإنما هي تجري دون شق. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر، قال: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري لم يشق شقا، يعني ليس له شق يحفر في الأرض. ولذلك بعض الأحاديث جاءت في هذا الباب موضوعة وهي كثيرة، في أن الله شق 70 ذراعا أو نحو ذلك من الألفاظ ولا يصح في ذلك. فالمقصود أنها تجري، لم يشق الله سبحانه وتعالى لها شقا، وهي تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها ومن تحت غرفها. وهذا بلا شك أنه من النعيم المقيم. إذا كان الإنسان يلتمس هذا في الدنيا، كيف بالجنة التي ليس فيها من تشابه أو ليس فيها من الأسماء إلا مجرد تشابه في اللفظ ليس في الحقائق، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقوله اللؤلؤ المجوف، قوله كذلك حصباؤها اللؤلؤ، هذه كلها صحت بها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وطينها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، معناه مثل الذي كان بالأمس. وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم.
نعم، يعني أتوا به متشابها، يعني يشتبه في اللون والمرأة، أي في الشكل والمظهر ليس في الحقيقة. وهذا دليل على التنعم، فإنه لا يكرر عليهم شيء من جنسه، من جنس الطعام أو نحو ذلك، وإنما يكون من نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم أنه يأتيهم الطعام، يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، أي جاءنا بالأمس، ولكن له طعم آخر. وهذا جاء عن أبي العالية، وجاء عن الضحاك، وعن غيرهم من السلف. نعم.
وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم.
نعم، والصواب أن يقال مطهرة في الخلق ومطهرة في الخلق. مطهرة في الخلق من الأذى والحيض وغير ذلك، ومطهرة في الخلق في الخلق من حيث الأذى والحيض، ومطهرة في الخلق من حيث أنهم لا يتكلمون بالكلام البذيء ولا يعرفون الغيبة ولا نحو ذلك، كما جاء عن بعض المفسرين. نعم.
وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم.
نعم. هذا طبعا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن النار تفنى وأن الجنة تفنى، وهذا لا شك أنه مخالف للنعيم المقيم الذي ذكره الله جل وعلا في كثير من الآيات. نعم.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد ناره، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: هم الخاسرون. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار. وتقدير الكلام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها.
نعم. ثم ذكر بعد ذلك هذا المثل، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ذكر الله جل وعلا هنا أنه لا يستحيي في ضرب هذا المثل، والحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحي، كما جاء في الحديث إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، وصفة الحياء صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في قول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فما المقصود بما هنا؟ قال أراد بها التقليل، يعني أن يضرب ولو مثالا يسيرا، وهذا من الوجه قال به كثير من المحققين من أهل العلم، فتكون بعوضة منصوبة على البدل، أي بدلا من كلمة ما، وهذا البدل إيش يكون؟ أي أنواعه، يكون بدل بعض من كل، إن هنا مثل بالقليل، فقال كما تقول لأضربن ضربا ما، أي ولو ضربا يسيرا، المهم سيتحقق اسم الضرب، سيتحقق اسم الضرب. قال واختار ابن جرير أن ما موصولة إلى آخر كلامه. نعم.
وقوله فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا اختيار ابن جرير،
وهو قول ابن عباس وقتاده كذلك. يعني هنا قال فما فوقها، هل يقال فما فوقها يعني ما دونها؟ كيف يكون المعنى؟ المعنى إن الله عز وجل يضرب بالمثل اليسير، فما فوقها أي فما فوقها في اليسر في القلة، وليس فما فوقها في الكبر، وهذا على القول الأول. وعلى القول الثاني فما فوقها أي فما أكبر منها، فما أكبر منها. ابن قتيبة الدينوري رحمه الله يقول أن فوق من الألفاظ الأضداد، فيراد بها فوق يعني أصغر، ويراد بها أكبر. قال مثل ذلك الوراء، فقال الوراء تطلق العرب كلمة الوراء وتريد به الأمام الذي قدام والخلف، وقالوا مثل ذلك كلمة أسررت الشيء، فقالوا أسررت الشيء أخفيته وأعلنته، فهي من عبارات الأضداد، يعني يراد بها أو قد تطلق فيراد بها لفظها الظاهر ويراد بها ضدها، وهذه من استعمالات اللغة. أما يقولون إن الرجل سليم يريدون به إيش؟ مريض، يكون إما من باب التفاؤل أو نحو ذلك، فيكون المعنى على المعنى الأول أي أصغر من إن الله يضرب ما مثلا ماء بعوضة فما فوقها يعني فما أقل من البعوضة، أو يكون فما أعلى من البعوضة، وعلى كلا التفسيرين يكون المعنى صحيحا، وهو إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب هذا المثل سواء كان بعوضة فما فوقها أو بعوضة فما أقل منها. نعم.
فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى:
يعني هذه الآية وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، كثير ما يعبر الناس تعبير يخالفها ويقولون هذا أوهن من بيت العنكبوت، أوهن من بيت العنكبوت، والله عز وجل قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم.
وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا الآية. ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. وقد قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
يعني هذا القول من السلف فيه الحرص على تدبر القرآن، أن ليس المقصود من قراءة القرآن فقط الاقتصار على التلاوة، فكما ذكرنا سابقا أن هذا نوع من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى بكتابه، فالتعبد لله يكون بتلاوته كما جاء في الحديث: بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالتلاوة الصحيحة أو حتى من يتتعتع في القرآن له بذلك الأجر، لكن أيضا التعبد وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معرفة المعاني وهو التفسير، كذلك الامتثال، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فيتعلم القرآن ويعمل به. فليس إذن المقصود من القرآن هو مجرد جريه على الألسن فقط دون عمل به، بل إن هذا وبال على صاحبه. فالسلف كانوا يحاسبون أنفسهم، والله جل وعلا ضرب أمثالا كثيرة كما ذكر هنا المصنف، وذكرنا أن ضرب الأمثال هو أحد الأقسام 10 التي يعني يقسم عليها القرآن، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقال هذا العالم، قال: إذا سمعت المثل في القرآن فلما أفهمه بكيت على نفسي. لأن الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي آيات كثيرة ضرب الله المثل قال ولكن أكثرهم لا يعقلون، لكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثرهم لا يفقهون أي لا يفهمون. فإذا المقصود دائما من المقصود العظيم في النظر للقرآن قضية النظر إلى تفسيره، النظر إلى تفسيره. وعلى هذا أيضا تعليم الأولاد، فإن البعض يقول أنه ينبغي فقط أن يعلم الولد الحفظ، بل ينظر في المعاني التي يتقبلها من هو في مستواه، فلا يعود على قضية المجرد الحفظ دون نظر في المعاني. الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يربون حتى الصغار حتى على حب أبي بكر وعمر كما جاء في بعض الآثار، فيعلمونهم شيء من العلم حتى لا يكون الولد مجرد فقط وعاء لتكرار شيء لا يفقهه. ليس معنى هذا أنه يغاص به في معاني الآيات واختلاف المفسرين ونحو ذلك، وإنما يعطى معنى للآية حتى يفقه ما يقول ويدرك هذه الأمور، ويربى على هذا الشيء حتى إذا ما كبر اعتنى بأمر فهم القرآن. والآن ابتعد الناس عن هذا المنهج السلفي الذي كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، وصاروا يتسارعون في قضية حسن الصوت أو ما يسمى بالمقامات، وهي من البدع المحدثة في القراءات، وهذا لا يعرف إلا من أهل الفن والأغاني، فلا يعرف في حتى انشغل الناس بهذا الأمر. وأخبرني أحدهم أن بعض المتسابقين شاركوا في برامج غنائية وشاركوا في برامج قرآنية، وهذه من المصائب في هذا الزمان، نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال قتادة أن يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ابن مسعود وغيره يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به.
نعم، يعني هنا في قول الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هل هذه متممة لهذا الكلام؟ يعني هذا من قولهم؟ قيل هذا وقيل إنها استئنافية، يعني قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأجابهم الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيكون هذا استئنافا من قول الله سبحانه وتعالى حكاية أو جوابا على قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، وعلى القول الأول أنه تتمة من قولهم على وجه الاستفسار، يعني يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فكيف يكون ذلك؟ نعم.
ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به، وما يضل به إلا الفاسقين.
يعني نحن سبق معنا الكلام عن الهداية والإضلال ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك خلافا لتقريرات المعتزلة ومن نحى نحوهم، وأن الهداية نعم بيد الله والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يهدي الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولكن هذا الأمر لا يناقض أن الله جل وعلا جعل للإنسان اختيارا في أن يأخذ بطريق الحق أو يأخذ بطريق الباطل، وأنه سهل له الأمر ويسر له السبيل، فاختار بعضهم الضلال فهؤلاء كتب الله جل وعلا عليهم الإضلال، واختار بعضهم الهداية فوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فمن أراد الهداية وسعى في أسبابها لم يرد الله جل وعلا منه الضلال والانحراف، بخلاف ما قالته المعتزلة وغيرهم من أنه يجب على الله جل وعلا الاختيار الأصلح للعبد واهتداءه أو هدايته، وأن ما فعل من ضلال ومن فهو من خلق العبد، فهو من خلقه يعني من مما خلق، فأثبتوا خالقين، الله جل وعلا يخلق العبد والعبد يخلق فعله، ولا شك أن هذا مناقض لقول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. نعم.
وما يضل به إلا الفاسقين، قال قتادة: هم المنافقون فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولهذا يقال للفأرة فويسق لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
نعم، يعني الفاسق يشمل الكافر والعاصي، الفسق على قسمين: فسق أكبر مخرج من الملة ومراد به الكفر، وفسق أصغر غير مخرج من الملة والمراد به المعاصي ونحو ذلك من الكبائر. ولذلك الله جل وعلا في هذه الآية قال: وما يضل به إلا الفاسقين، المراد به الكافرين. وقال في قوله في سورة الحجرات: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني رجل مسلم ووصف بالفسق لأنه فاعل للكبائر. وأطلق أهل العلم لفظة الفاسق على من فعل الكبيرة ومظهرا لها، فإن هذا يسمى فاسق لأنه خرج عن الطاعة إلى المعصية، خرج عن الطاعة إلى المعصية. فالواجب أن يبتعد الإنسان عن هذا الأمر حتى لا يعني يقال فيه هذا الحكم الشرعي وحكم الفسق، يرد خبره، ترد شهادته. يعني أذكر من لطائف بعض أهل العلم أنه قال: يعني كفى بالفاسق نفورا من الفسق أن يعلم أنه مشبه بالفأرة في أصلها اللغوي في الفسق، يعني يرضى أن يكون في مثل هذا المقام. فالفأرة تسمى فاسقة لأنها تخرج فتفسد وترجع، فكان حال هذا الفاسق كحال هذه الفأرة الذي يعني يخرج فيفعل هذا المنكر ويظهره للناس. فالإنسان عموما ينزه نفسه عن هذه الأبواب. نعم.
وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات، إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل ابن حيان. وقال آخرون: بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن.
الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا لا اختلاف فيه، وهذا قد يكون من باب اختلاف التنوع، فيكون من باب ضرب المثل أو ذكر بعض أفراد العام، فالآية تتضمن هذا المعنى وتتضمن أيضا هذا المعنى ولا تعارض بينهما. ينقضون عهد الله، ينقضون أمر الله جل وعلا بطاعته وتوحيده، ينقضون عهد الله في وجوب اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وتنكرهم لما أخبر الله جل وعلا من صفته في الكتب السابقة، فإذا هذا كله من عهد الله الذي يجب أن يوفوا به فخالفوه، فلا تناقض بين هذه الأقوال. وقد يعني سبق في أول الدرس تقرير مسألة مهمة لابد أن نستصحبها معنا، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه ابن كثير، في أن عامة ما ورد عن السلف إنما هو من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، ليس تجد اختلاف التضاد بين أهل السنة وبين الفرق المخالفة، بين أهل السنة وبين المعتزلة وبين أهل السنة والجهمية أو الصفاتية وغيرهم. أما ما مجمل ما يرد عن السلف فإن الآية تتضمنه وتحتمله، تحتمله الآيات. نعم.
وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآيتين. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقربات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ابن جرير الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس المال في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا.
نعم، وهم خاسرون في الدنيا بمعصية الله سبحانه وتعالى وما أنقصوا أنفسهم في ذلك، وخاسرون في الآخرة بأن لهم النار، فالخسارة لهم متضمنة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.
يعني عندما نقف عند هذه الآيات فينبغي لنا أن نتربى عليها. هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا عذابهم، ذكر الله جل وعلا أنهم ينقضون عهد الله بمعصيته، فالله جل وعلا خلق العباد لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما ينقض الإنسان هذا العهد الذي أخذه الله جل وعلا على ذرية بني آدم فينحرف إلى المعصية، ينحرف، يكون عنده من الخسارة بقدر هذا الانحراف، بقدر هذا البعد، ويكون عليه من الخسارة في الآخرة أي في العذاب بقدر أيضا هذه المعصية التي كانت في الدنيا. فالآيات وإن كانت في الكفار سياقها في غير أهل الإيمان، إلا أن أهل الإيمان الذين يعصون الله جل وعلا عندهم من الخسارة بقدر معصيتهم. فمن الخسارة ما تضعف العبد في إيمانه في الدنيا فيخسر إيمانه ويخسر تقواه لله سبحانه وتعالى ثم يعذب بذلك في الآخرة. ومن الخسارة ما قد تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر عياذا بالله، من الإيمان إلى الكفر، فيفارق الدين بفعله لنواقض الإسلام أو بوقوعه في الشرك أو باستهانته في أمر الله واستهزائه بشرع الله ودينه ونحو ذلك من الأمور التي خسرانها عظيم. فالمقصود في ذلك أن الإنسان إذا نظر في مثل هذه الآية أن ينظر أيضا في حاله وفي مدى تمسكه بعهد الله جل وعلا وميثاقه، في حرصه على إقامة الطاعة أو تطبيق ما أمره الله جل وعلا به وخلقه لأجله، وهي الحكمة العظيمة، وهي العبادة. والعبادة ليست مجرد صلاة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فمخالفة المسلم للعبادة هو خسران. العبادة بر الوالدين هذه من العبادة، لأن الله جل وعلا مر بها، صلة الرحم، حق الجار، الإحسان إلى الصغير، إعانة الملهوف، نحو ذلك من العبادات الكثيرة التي ينبغي على المسلم أن لا يخالف فيها، وله من الخسارة بقدر المخالفة. نعم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ثم ذكر الله جل وعلا قال: كيف تكفرون؟ وهذا استفهام تعجب، يعني كيف يحصل منكم هالكفر وهذا الفسق والخروج عن عما أمر الله جل وعلا به، وكنتم أمواتا في العدم فأحياكم في هذه الدنيا ثم يميتكم، الميتة الحقيقية مفارقة الإنسان للدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. فقال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ المعنى: وقد كنتم أمواتا، كما ذكر ابن كثير هنا. وقالوا أن إضمار قد في الكلام مهم، بل قال بعض أهل العلم قالوا: لولا إضمار قد لم يجز الكلام، لولا إضمار قد لم يجز الكلام، لأنه ماذا يكون المعنى؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فالمقصود أنه حال كفركم كنتم أمواتا، فإذن يكون هناك في إشكال. ولذلك قال الله عز وجل في سورة يوسف قال: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت. قالوا لا بد من التقدير: فقد كذبت، فقد كذبت، حتى يستقيم معنى الكلام. فقال الله جل وعلا في هذه الآية مستعجبا من حال المشركين، من حال الكفار، قال بعضهم هذه في اليهود وقال بعضهم في المنافقين، والمقصود في ذلك أنه استفهام تعجب على حال الإنسان. وهذا الاستفهام وإن كان في حال أمر الكفر كذلك في حال أهل الإيمان الذي يحصل عنده من المعصية أو من الذنب، كيف يحصل منه هذا الأمر والله جل وعلا يسر له النعم وأخرج له من هيأ له من الأمور وأخرج له من كنوز الأرض وأنزل عليه من كنوز السماء ونحو ذلك، ومع ذلك يحصل منه المعصية؟ نعم.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض.
يعني نحن لو نلحظ في من بداية قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم جاءت قضية تقرير الربوبية في كثير من الآيات، لأن هؤلاء لم ينكروا هذا الباب، فكان إلزامهم به سبيل إلى الاحتجاج عليهم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم ذكر أيضا هنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا كله امتنان عليهم بأمر الربوبية وتقرير لهم بتوحيد الربوبية حتى يقروا لله سبحانه وتعالى بالعبادة، وسواء كان المشركين يتركون ما يعبدون من الأصنام والأوثان، أو كان النصارى فيتركون عبادة عيسى، أو كان اليهود فيتركون عبادة عزير ويعبدون الله جل وعلا، كل هذا احتجاج عليهم. ولذلك يقول أهل العلم: لم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ الخلق مثل فرعون أنا ربكم الأعلى، أو مثل الدهريون الطبيعيون الذين يقولون إن الدهر هو الذي يحيي ويميت وأن الطبيعة هي التي تخلق، وهذا كقول في زماننا هذا الشيوعيون يقولون: لا إله والحياة مادة، لا يوجد إله والحياة مادة والطبيعة هي التي تخلق. فهذا قليل، وإلا فإن أهل الإشراك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم مقرون بذلك. فلذلك الاحتجاج عليهم بما يقرون به من توحيد الربوبية. نعم.
فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء. والاستواءها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإله.
نعم، يعني قوله أن الاستواء مضمن معنى القصد والإقبال غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين، قال ولا من أئمة التفسير، بأن معنى الاستواء القصد، أن معنى الاستواء القصد، لم يرد عن السلف. معنى الاستواء كما ذكر ابن القيم على أربع معاني: يأتي بمعنى العلو، يأتي بمعنى الارتفاع، يأتي بمعنى الاستقرار والصعود، ونظم هذا في نونيته المشهورة أنه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. أما القصد فلم يعرف هذا من تفاسير السلف، وأنكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن المراد كما حكى ابن القيم بقوله ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، المراد به العلو، أي علا، علا وارتفع، كما جاء أيضا عن جمع من المحققين. بل قال ابن القيم بأن هذا التفسير عليه الإجماع، عليه الإجماع في أن معنى قوله ثم استوى إلى السماء أي على إلى السماء، وبهذا فسره علماء اللغة. فلا يعرف في الحقيقة في من معاني الاستواء في اللغة القصد، لا يعرف ذلك، والله أعلم. نعم. يعني هذا قد يكون قول ضعيف أو لا يصح، وإلا بهذا المعنى لا يصح في اللغة عموما. لا، هو من تفسير ابن كثير، وإن قاله ابن كثير. نعم.
فسواهن، أي فخلق السماء سبعة، والسماء هاهن اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله.
نعم، يعني نحن عندما، من نحن حتى نخطئ ابن كثير ولا أو غير حتى ابن كثير، لكن ما لسنا الذي يعني نتجرأ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتجرأ على تخطئة إمام من أئمة السنة لمجرد أنه فهم أمرا ما لم يكن هذا الأمر مقررا عند السلف. فكونه ينقل تحقيق أهل العلم لمسألة من المسائل، هذا هو الواجب عليه. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو شيخ ابن كثير وله من العلوم الوافرة والاستقراء التام للنصوص ومعرفة مذاهب السلف، فكونه ينكر مثل هذا التفسير وكذلك يتابعه على ذلك جمع من المحققين من أهل العلم منهم ابن القيم، فلنا في ذلك أن نتمسك يعني علماء لهم شأنهم الكبير في معرفة أو في تحقيق منهج ومذهب السلف في هذه المسائل، ولا سيما مسائل الاعتقاد. وإلا فلا ينبغي للطالب العلم أن يبادر إلى الإنكار لأمر فهمه هو وليس له من كلام أهل العلم مستند، بل الواجب عليه أن لا يستعجل في ذلك. نعم. نعم، هو عموما قد يكون تابع في ذلك ابن كثير. نعم، لكن يبقى أن هذا المعنى ليس من معاني اللغة في الاستواء. وتعرف أن المعنى اللغوي معتبر في تفسير المعنى الشرعي. نعم.
وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم.
ولكن يجعل الله سبحانه وتعالى المعذرة، يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أو في غيرها يعني أن ينظر في رجوع الإنسان إلى الحق وفي تمسكه به. دائما معرفة الحق لا ترتبط بالأشخاص أو بمعرفة فلان من الناس، فإن قال الأمر فهو لا شك أنه حق عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور، وأخذ التابعون بقول بعض الصحابة دون بعض، فإذا جاء الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الأمر لا يجوز أن يخالف فيه، وإذا أجمع الصحابة على قول ولو كان إجماعا سكوتيا في قول صحابيا لم يخالف صحابيا آخر أو لم يخالف نصا شرعيا واشتهر، فهذا كذلك حجة وإجماع معمول به. وأما دون ذلك من العلماء فإنه كما قال الإمام مالك في قاعدته المشهورة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود في هذا أن الإنسان دائما يهيئ نفسه على الأخذ بالحق، والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به. نعم.
وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أمي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي.
يعني هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله أنه من غرائب صحيح مسلم، ووجه يعني عدا ما ذكر من أنه من رواية كعب الأحبار قالوا أنه يخالف الآية في أن الله جل وعلا قال كما في قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض في يومين، فقالوا هنا جاء في الحديث أنه خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد خلق الشجر يوم، فقالوا هذا يناقض ما ورد في الآية. وفي ثبوت الحديث أو عدم ثبوته نزاع كبير بين أهل العلم، ومن ذكر ابن كثير أن علي بن المديني والبخاري يحيى بن معين، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين من أهل العلم على عدم صحته، وأنه إنما هو من قول كعب الأحبار، حتى قال البخاري في التاريخ الكبير حينما تكلم عن هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار قال وهو أصح، قال وهو أصح. ودافع العلامة المعلمي رحمه الله عن الحديث، وحاول الجمع بين الحديث وبين الآية، ودافع كذلك الشيخ الألباني رحمه الله عن الحديث بثبوت صحته من طرق أخرى ونحو ذلك. وعموما في المسألة يعني نزاع كبير، وإن كان قول ابن تيمية وابن القيم في هذا في الظاهر أقرب والله أعلم، لما ذكروه من بعض الروايات التي يعني تذكر أنه من رواية كعب الأحبار، فهو من الإسرائيليات. وكما قلنا أن المسألة فيها نظر عند أهل العلم. نعم
شيخ، وإن ذكر وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وذكر آيات فصلت يعني سهو المؤلف،
نعم
ذكر قال وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة،
نعم،
وقوله تعالى ثم ذكر آيات فصلت، فهل هو سهو من الشيخ المؤلف؟
الله أعلم، يعني يحتاج نظر في ذلك، الله أعلم. نعم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك.
من هم الملائكة؟ يعني وإذ قال ربك للملائكة، هل هم جميع الملائكة أم من هبطوا مع إبليس؟ قولان للسلف في هذا، قيل جميع الملائكة الله عز وجل أخبرهم بهذا، وقيل أن من هبطوا مع إبليس، لأن القول بأنهم الذين هبطوا مع إبليس قال به بعض السلف، وهو قول قوي لأنه يتعلق بالقصة التي ستأتي في قضية أو في قول الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض السلف إني أعلم ما لا تعلمون من كبر إبليس، فقالوا إذن كان الخطاب للملائكة الذين هبطوا مع إبليس وليس لجميع الملائكة. نعم.
حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن وهو زعم أن إذ ها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير قال القرطبي.
نعم، يعني رده ابن جرير ورده الزجاج وغيره، والصواب أن إذ المراد بها الوقت فلا تكون زائدة، وقد تقدم معنا من قبل أنه لا يوجد شيء زائد في القرآن، أن القول بأنه شيء زائد لا منفعة فيه هذا غير صحيح، ما من حرف في القرآن إلا وله معنى وله فائدة، فلا يقال قاعدة كلية، لا يقال أن هناك زوائد في القرآن لا معنى لها. نعم.
قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل.
نعم، يعني هذا هو الصواب في معنى خليفة، يعني قوم يخلف بعضهم أو يخلف بعضهم بعضا، ولا يقال خليفة الله ولا خليفة عن الله، فإن هذا لا يصح، وهي من الألفاظ المنكرة، يقال هذا فلان خليفة الله في أرضه، فإن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى لم يغب عن خلقه، فلا حاجة إلى من يخلفه سبحانه، وإنما الخلافة تكون، فلذلك قيل خليفة رسول الله وهو أبو بكر، أو خليفة خليفة رسول الله وهو عمر، فهذا يصح، لأن الناس يخلف بعضهم بعضا، وليس هناك من يخلف الله جل وعلا. فلذلك لا يقال فلان خليفة الله أو خليفة عن الله. نعم،
كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء، والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه. رسله. قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم: سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض: أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن: ونحن نسبح بحمدك، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك.
قال نعم، يعني قولهم نسبح بحمدك، قيل نصلي لك كما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس، وقيل ننزهك ونبرئك، لأن التسبيح هو التنزيه في اللغة، وهذا مما يعني اتفق عليه علماء اللغة. وتنزيه الله سبحانه وتعالى هو تنزيهه عن النقائص، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، بخلاف التسبيح عند المعتزلة والتسبيح عند الجهمية، فإن التسبيح عندهم هو تعطيل الصفات، وإنما التنزيه الله سبحانه وتعالى بالتنزيه له عن النقائص، مع إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ونفي مشابهة ذلك للمخلوقين. نعم، ونقدس لك، قيل نعظمك، وقيل كما ذكر المصنف رحمه الله ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. نعم.
قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة.
نعم. وقيل أعلم عواقب الأمور التي ستكون، وأعلم ما لا تعلمون من عواقب الأمور التي ستكون. نكمل إن شاء الله، نكمل هذه الآيات.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم من في العلم.
نعم. يعني هنا ذكر الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بعد خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وهذه الآية وما جاء في الحديث إن الله جل وعلا خلق آدم طوله 60 ذراعا، هذا كله يناقض النظرية داروين الكاذبة التي للأسف الشديد لم تنطلي على أهل الكفر، بل انطلت حتى على بعض أهل الإسلام في أن منشأ الإنسان أنه قرد ثم تطور بعد ذلك. فهذا لا شك أنه يعني من الأقوال الباطلة في ذلك. قال هنا: هذا مقام ذكر الله، أو هذا مقام ذكر الله جل وعلا فيه شرف آدم على الملائكة. تأتي هنا مسألة يبحثها أهل العلم، وهي تفضيل الأنبياء على الملائكة، وهذا لا شك أنه هو الصحيح، تفضيل الملائكة، تفضيل الأنبياء على الملائكة. ثم صار خلاف في تفضيل الملائكة على صالحي البشر، فهل الأفضل ملائكة أم الأفضل صالحو البشر؟ وهذه المسألة وغيرها من المسائل التي صار فيها اختلاف في باب التفضيل، هل الأفضل عائشة أم خديجة، هل الأفضل عائشة أم فاطمة، قرر فيها شيخ الإسلام قاعدة جميلة نافعة في هذا الباب ذكرها عنه ابن القيم، وهو أن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. ومعنى ذلك أنك إذا جئت إلى المفاضلة فقلت أن هذا أفضل باعتبار كذا وهذا أفضل باعتبار كذا، أولى من الترجيح، أولى من أن تقطع بأفضلية ما لم يكن التفضيل جاء نصا. فإذا جاء نصا فإننا نتوقف عند النص، لكن إذا كان محل اجتهاد فإن التفصيل أولى من قضية التفضيل. ودائما التفصيل فيه تحقيق للمسألة أكثر من مجرد الترجيح، أكثر من مجرد الترجيح، فيه إعمال لجميع الأدلة. فيقال الملائكة باعتبار أنهم يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه هم أفضل، والبشر باعتبار أنهم قادرون على المعصية وهم صالحون يجاهدون أنفسهم على فعل الطاعات، مع أنه متيسر لهم فعل المعصية، فهم بهذا الاعتبار أفضل، خديجة باعتبار نصرة الإسلام في أوله أفضل، وعائشة باعتبار نشر العلم وجهدها في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل. فهذه الاعتبارات، هذه الاعتبارات والتفصيل فيها أولى من قضية ترجيح قول على آخر أو تفضيل قول على آخر، وهي قاعدة لو استعملها الإنسان حتى أحيانا في نظرته لبعض الأمور حتى في أولاده، فقضية التفضيل المطلق لفلان ربما لو فصل فيها دائما التفصيل يكون فيه تحقيق أكثر من الترجيح المطلق، ما لم يكن في ذلك نصا فإنه لا يجوز مخالفة النص أو التفصيل بعد الجزم فيه. نعم.
فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء.
نعم، وهذا جاء عن ابن عباس أيضا أنه علمه أسماء كل شيء. نعم.
واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، لأنه قال: ثم عرضهم. وهذا
يعني هذه المسألة ينبني عليها مسألة يبحثها الأصوليون، وهي هل الأصل في اللغة التوقيف أم الأصل فيها الاصطلاح؟ ومعنى هذا أن هل الأصل أن هذه الأسماء توقيفية يعني، أم أنهم اصطلحوا عليها يعني اجتمع الناس على الاصطلاح عليها، فبعضهم قال إنها توقيفية وبعضهم قال إنها اصطلاحية وبعضهم قال قد تكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وبينهم في هذا ردود، وهي كما قيل طويلة الذيل قليلة النيل، يعني مسألة طويلة والثمرة فيها قليلة، وإن كان القول بأنها اصطلاحية انتصر له المعتزلة انتصارا كبيرا في أن اللغة اصطلاحية. واعترض عليهم بأنهم اصطلحوا، فبماذا تكلموا حينما اصطلحوا؟ يعني اصطلحوا فبماذا؟ يعني أخذوا بالتوقيف أولا، إذن تكون في الأصل توقيفية، وعموما في ذلك يعني نزاع. نعم.
لأنه قال: ثم عرضهم. وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلي، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها. ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا.
وعلمك أسماء كل شيء، يعني هذا هو الشاهد، أن كل هنا للعموم، فإذا علم الله جل وعلا آدم أسماء كل شيء. قالوا حتى كما جاء عن بعض السلف: حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسيئة بتصغيرها وبتكبيرها، كل شيء علمه. وهذه يعني دلالة، ثم قد يصطلح الناس بعد ذلك كما يصطلحون الآن على تسمية أمر معين. نعم.
وساق المؤلف الحديث بطوله، وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه، ثم قال: ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه السلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال ابن جرير ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلم شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: سبحان الله، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال مجاهد: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال
يعني هذه الآية والتي قبلها فيها فضل العلم، فالله جل وعلا فضل آدم بالعلم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها. وحتى في قصة الهدهد إنما ذكر وهو طائر لما فضله الله جل وعلا من العلم، حين قال سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهذا مع ما فيه من أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأنه سأل عن الهدهد، فيه كذلك أن الله جل وعلا فضل هذا الطير وذكر فضله لأن عنده شيء من العلم، ففضل العلم عظيم. والله جل وعلا من فضل العلم رفع منزلة العلماء حتى استشهدهم على وحدانيته، على تفرده بالألوهية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه الشهادة تكفي. لكن أتبع الله جل وعلا أهل العلم بيانا لمنزلتهم: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم.
وقال ابن جرير معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون، وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تكتمون وما كنتم تخفونه في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من وراء الحجرات. ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال: وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
نعم، نقف هنا. هنا قال السائل: ذكرتم شروطا للرأي المحمود في القرآن، ما هو الجمع بين وجود رأي محمود في التفسير وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار؟ على أن في الحديث مقال، لكن المراد هنا بالرأي الرأي المجرد الذي يخالف النص. فإذا كان هذا الرأي لا يخالف نصا شرعيا ولا وجها من أوجه اللغة ولا قول صحابي ولا يكون في تأسيس بدعة، فإن هذا الرأي صحيح يعمل به. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي التقسيم المشهور في قضية التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور. والتفسير هذا التقسيم جاء متأخرا، يعني جاء متأخرا في ربما في القرن الثامن أو نحوه. وإلا لو نظرنا فقول الصحابي بالتفسير كونه ثابت عن الصحابي في أصله أليس هو تفسير بالرأي؟ قول الصحابي هو تفسير بالرأي اعتمادا على وجه لغة أو على فهمه للنص، ثم لما نقل لنا صار تفسيرا بالمأثور، لأنه صار قول صحابي. فالمقصود ليس مطلق الرأي مذموم، بل إن الرأي الذي يكون مبناه على علم صحيح فإنه يؤخذ به. هذا رجعني إلى مسألة يعني الاستواء، تفسير الاستواء بالقصد، وأن هذا ذكر عن البغوي والسعدي، فقلنا هذه المسألة يعاد فيها إلى اللغة، وشيخ الإسلام حرر هذه المسألة، وكذلك ابن القيم. يقول هنا بارك الله فيكم: أشكل علي قول ابن كثير رحمه الله: والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده، فهل الرحمن صفة لله أم مخلوق من مخلوقاته؟ الرحمة على قسمين: الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، وهي المشتقة من اسم الرحمن الرحيم، والرحمة أيضا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي الجنة. ولذلك دافع ابن القيم رحمه الله عن قول بعض السلف: أدخلنا الله في مستقر رحمته، حينما أنكره بعض العلماء وقالوا: كيف يجعلنا في مستقر رحمته وهي صفة من صفاته؟ قال بأن المراد جعلنا الله في مستقر رحمته، أو أدخلنا الله في مستقر رحمته، أي في الجنة، فالجنة رحمة الله سبحانه وتعالى. فقول ابن كثير بحرمان الله إياه رحمته أي جنته، أي جنته، فلا تعارض. نعم، ما هي أحوال يا بين كونها مباحة أو محرمة؟ ما حكم قول يا كعبة الله؟ عموما أهل العلم قالوا إذا كان المقصود فيها الدعاء، فالياء التي يراد بها الدعاء لا شك أنه لا يجوز إلا دعاء الله جل وعلا. حتى الصفة قال أهل العلم دعاء الصفة كفر، فلا يقال يا رحمة الله ولا يقال يا مغفرة الله كما يتجاوز بعض العوام، وهذا بخلاف الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى فهذا جائز. قال: فبعزتك لأغوينهم، فيجوز الحلف بالصفة، أما دعاء الصفة لا يجوز. القول بأن في القرآن حروف زائدة من ناحية الإعراب، وإلا فهي لها معنى. من نظر في إعراب القرآن للنحاس أو لغيره ممن تكلموا في هذا الباب لا يجد سداد هذا القول، فإن الأحرف لها إعراب ولها اعتبار في المعاني، أو لها معان معتبرة، وتقوم كثير من دلالات التفسير في كثير من الآيات على بعض الأحرف، على بعض الأحرف، فهو لها أثر كبير في تفسير المعنى وفي توجيهه وفي توجيه الآية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يعني هل يصح تسمية السورة بأنها سورة السجدة لوجود سجدة فيها مثل حاميم السجدة وذكر آيات من فصلت؟ عموما الأصل في تسمية السور أنها توقيفية، يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ولا يجوز في ذلك الاستطراد، فيعني يسمي الإنسان السورة بما ورد فيها أو بما إن لم يكن هذا مأثورا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.